كل الأشياء من حولنا تدل على خالق عظيم.
كل الأشياء من حولنا تدل على خالق عظيم.
أحسن ما خلق وأبدع ما صنع.
صنع الله الذي أتقن كل شيء. صنع الله الذي أتقن كل شيء. إنه خبير بما تفعلون.
هذا خلق الله.
هذا خلق الله.
خلق الله. كون فسيح وعالم ضخم ونظام دقيق ومخلوقات تسعى.
ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار.
تأمل في الحياة,
تزد يقينا بأن الكون, أبدعه
العظيم. هذا خلق الله.
هذا خلق الله.
هذا خلق الله. تقبلوا عذب التحية من فريق العمل: التقديم
ياسر بن محمد الشيباني،
عبد الرحمن بن محمد الشايع،
تنفيذ المخرج
ماجد بن راشد الدباس.
خلق الإنسان
الجزء الثالث.
هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا إلى هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم هذا خلق الله، نستكمل فيها بيان الإعجاز الإلهي في خلق الإنسان.
ومحور حديثنا في هذه الحلقة عن مراحل خلق الإنسان في بطن أمه. وقبل أن نستأنف رحلتنا نذكر أن كثيرا من علماء الغرب من غير المسلمين قد أبدوا اندهاشهم من إعجاز القرآن الكريم عند وصفه وتوضيحه لمراحل خلق الجنين في رحم الأم.
فبعد إتمام العلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة تنتقل نطفة الرجل إلى رحم المرأة، وتمر هذه النطفة في رحم الأم بمراحل تكوينية بالغة الإعجاز إلى أن يأخذ الجنين صورته الإنسانية الكاملة.
سبحان الله العظيم الذي خلق الإنسان من ماء مهين. إن القذفة المنوية الواحدة يكون بها ملايين الحيوانات المنوية، في كل منها نصف عدد ما يسمى بالصبغيات أو الكروموسومات، وهي التي تحمل ما يعرف بالجينات أي المورثات التي تنقل الصفات الوراثية من الآباء إلى الأبناء، ويأتي النصف الآخر من بويضة الأم.
فإن قدر الله تعالى أن تحمل الأم، يقوم حيوان منوي واحد بتلقيح البويضة لتصبح بويضة مخصبة يكتمل فيها عدد الصبغيات الموجودة في نواة كل خلية من خلايا جسم الإنسان. وعلى الفور تبدأ هذه البويضة المخصبة التي يسميها العلماء باللاقحة أو الزايغوت بالانقسام والنمو.
وقد صور القرآن الكريم تلك المراحل بدقة بالغة، ومؤخرا منذ عقود قليلة فقط استطاعت الاكتشافات العلمية الحديثة أن تتوصل إلى شيء من تلك الحقائق التي أثبتها القرآن قبل أكثر من 1400 عام.
ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون.
وقد مر خلق الإنسان بعدة أطوار، وأثبت القرآن الكريم هذه الحقيقة، فقال تعالى:
ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا.
كان التراب أو الطين هو الطور الأول في مراحل خلق الإنسان، والطور الأخير هو ذلك المخلوق من لحم ودم وعظم الذي خلقه الله تعالى في أجمل صورة وأحسن تقويم، وأقسم عز وجل على ذلك.
والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم.
لقد بدأ خلق ذلك الإنسان من تراب خلط بالماء فأصبح طينا، ثم صار صلصالا، ثم نفخ الله تعالى فيه من روحه فصار خلقا آخر.
وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين.
هكذا يقرر القرآن الكريم أن الإنسان فيه نفخة من روح الله هي التي جعلت من سلالة الطين هذه إنسانا فريدا، ومنحته تلك الخصائص والسمات التي ميزته عن غيره من المخلوقات.
ويؤكد القرآن الكريم هذه الحقيقة ليجعلها محلا للتدبر في صنع الله عز وجل، والتأمل في تلك النقلة البعيدة بين التراب والإنسان الذي خلقه الله جلت قدرته من ذلك التراب.
ولعل هناك ملمحا آخر في بدء خلق الإنسان من تراب، فهذه النشأة تدعو إلى التواضع وعدم تكبر بني البشر على بعضهم البعض، فكلهم لآدم وآدم من تراب.
في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، إنما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي، الناس كلهم بنو آدم وآدم من تراب، رواه الترمذي وأبو داود.
ثم جرت سنة الله أن يتم تناسل الإنسان وتكاثر أفراده عن طريق دفقة مائية تخرج من صلب الرجل وتشق طريقها لتثبت في رحم المرأة الغائر بين عظام الحوض التي تحميه من التأثر بحركة الجسم ومن كثير مما يصيب ظهر الأم وبطنها من كدمات واهتزازات.
يخرج من بين الصلب والترائب.
سبحان الله الخالق العظيم، فالمسافة التي تفصل بين عناصر التراب الأولية وبين النطفة المؤلفة من الخلايا المنوية الحية مسافة هائلة تنطوي على السر الأعظم، سر الحياة.
إنها الروح التي لم يعرف البشر عنها حتى الآن شيئا يذكر، والتي لا سبيل لهم إليها أكثر من ملاحظتها وتسجيل بعض المعلومات عنها دون الوصول إلى معرفة كنهها.
والتعبير القرآني يجعل النطفة طورا من أطوار النشأة الإنسانية، وهي حقيقة رائعة تدعو إلى التأمل. فالإنسان يمكن أن يختصر ويختزل بكل عناصره وخصائصه في الحيوان المنوي،
ذلك الكائن المتناهي في الصغر الذي لا يرى بالعين المجردة، ويشكل واحدا من عشرات بل من مئات ملايين الحيوانات المنوية الموجودة في النطفة الواحدة.
هذا الكائن الذي يلتقي بالبويضة فيتحول معها إلى نقطة صغيرة عالقة بجدار الرحم، تتغذى من دم الأم وتختزن جميع خصائص الإنسان المقبل،
سواء في ذلك صفاته الجسدية وسماته الخلقية من طول وقصر وضخامة وضآلة وجمال ووسامة وآفة وصحة، وكذلك تختزن صفاته النفسية والخلقية من ميول ونزعات وطباع واتجاهات ومواهب وإمكانات واستعدادات.
فما أعظم هذا الإعجاز، وما أعظم أن يكون ذلك كله كاملا في تلك النقطة الضئيلة التي سماها القرآن الكريم علقة.
تلك النقطة الصغيرة في الحجم الهائلة في القدرة، عليها يرتكز بأمر الله تعالى خلق هذا الإنسان المعقد تركيبا والمعجز بناء وتكوينا.
هذا الإنسان الواحد أصلا ونشأة، والمختلف ألسنة وألوانا وأمزجة وخصائص وطباعا وملكات وقدرات وإمكانات.
فلا يمكن أن نجد شخصين من بني البشر على وجه هذه البسيطة وعلى امتداد كل هذه العصور والأجيال منذ بدء الخليقة وحتى قيام الساعة يتطابقان تطابقا تاما، ولا حتى بين ما يسمى بالتوائم المتماثلة.
إذ رغم تماثلها في الشكل والتكوين البيولوجي، لكنهما لابد وأن يختلفان في شيء ما في الطباع النفسية أو الميول والتوجهات أو الملكات الذهنية والقدرات الفكرية.
وفي مراحل التكوين الجنيني لخلق الإنسان تنمو البويضة المخصبة بالحيوان المنوي من النطفة إلى العلقة، ومن العلقة إلى المضغة، حيث تكبر تلك النقطة العالقة وتتحول إلى قطعة من دم غليظ مختلط على هيئة مضغة لا تحمل سمة ولا شكلا ولا ملامح.
ثم تتابع المضغة طريقها في النمو كما أراد الله تعالى، فتمضي عملية تكوين جسم الجنين دون توقف حتى تأتي مرحلة العظام، ثم مرحلة اكتساء العظام باللحم.
ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين.
وهنا يقف الإنسان متعجبا مشدوها أمام ما ذكره القرآن الكريم عن مراحل تكوين الجنين بهذه الدقة التي لم تعرف على هذا النحو إلا مؤخرا بعد تقدم علم الأجنة التشريحي وإمكانية تصوير مراحل خلق الجنين.
وقد أثبت العلم الحديث أن خلايا العظام غير خلايا اللحم، وقد ثبت علميا أن خلايا العظام تتكون أولا في الجنين، ولا تشاهد خلية واحدة من خلايا اللحم إلا بعد تمام الهيكل العظمي للجنين.
أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه المراحل التي يمر بها كل جنين، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال:
إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون في مثل ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. متفق عليه.
وهذه الكتابة التي سبقت في علم الله ليست كتابة قهر وإجبار، وإنما هي كتابة علم بما سيكون عليه هذا المخلوق في المستقبل. فالإنسان مخير في أفكاره ومعتقداته وأقواله وأفعاله، وليس مجبرا ولا مسيرا.
سبحان الله العظيم الخالق، إن جنين الإنسان يشبه جنين الحيوان في أطوار النمو الجنيني حتى يكتمل الجسم، لكن جنين الإنسان ينشأ خلقا آخر ذا خصائص وصفات متميزة تمكنه من النهوض بالمهمة التي خلق من أجلها، وهي خلافة الله تعالى في الأرض لعمارتها وبنائها.
وهكذا تتم مراحل التكوين الجنيني عند خلق الإنسان في بطن أمه، فسبحان الذي يثبت الحمل في أرحام الأمهات ويقر ما يشاء من هذا الحمل حتى يتكامل خلقه إلى زمن معين وهو وقت الوضع.
ثم يخرج هذا الجنين طفلا ضعيفا في بدنه وسمعه وبصره وحواسه، ثم يكتسب القوة بإذن الله شيئا فشيئا حتى يبلغ كمال قوته وعقله. فمن الناس من يموت عند هذه المرحلة، ومنهم من يكبر وتضعف قوته.
يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا.
فسبحان الله الذي جعل أعمار الناس متباينة كتباين سماتهم وصفاتهم وطبائعهم وأخلاقهم، فمن الناس من يتوفى شابا، ومنهم من يطول به العمر فيصبح صفحة مفتوحة للتدبر.
فبعد العلم والرشد وبعد الوعي والاكتمال، إذ به يرتد عند شيخوخته طفلا في عقله وذاكرته وفي عواطفه وانفعالاته، بعد أن كان يختال بقوته وعلمه ويتطاول بهما في شبابه، فسبحان الله القائل:
الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير.
وكما يمر الجنين في رحم أمه بمراحل مختلفة إلى أن يصبح وليدا، فإنه يعيش حياته ويمر فيها بعدة أطوار بين طفولة بريئة وشباب متقد، ثم شيخوخة هزيلة أو متردية عند البعض، بعدها يموت الإنسان وتنتهي حياته الدنيا.
ثم يبعث ذلك الإنسان يوم القيامة حيا بعد موته ليسأل ويحاسب عما عمله في حياته الدنيا، وينبته الله من رفاته كما ينبت البذور بالماء عند زراعتها في التربة، وهذا من إعجاز الله تعالى وقدرته على الإحياء بعد الإماتة. فسبحان الله الخالق القدير المبدع.
من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب.
إلى هنا ينتهي وقت حلقتنا هذه التي ختمنا فيها حديثنا عن خلق الإنسان في أجزاء ثلاثة، على موعد بلقاء قادم وحديث عن مخلوق آخر من مخلوقات الله تعالى في هذا الكون الفسيح الشاسع.
حتى ذلكم الحين نستودعكم الله مع أطيب الأمنيات بقضاء أجمل الأوقات في عبادة التفكر في خلق السماوات والأرض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد.
تأمل في الحياة تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم. هذا خلق الله،
هذا خلق الله،
هذا خلق الله. هذا البرنامج يأتيكم بالتعاون مع
أوقاف الشيخ محمد بن عبد العزيز الراجحي.
تقبلوا عذب التحية من فريق العمل: التقديم
ياسر بن محمد الشيباني،
عبد الرحمن بن محمد الشايع،
تنفيذ المخرج
ماجد بن راشد الدباس.